بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا مشروع بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب المنظار، في بيان كثير من الأخطاء الشائعة للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله. وصلنا إلى رقم كم؟ وضع الحروز. نعم، قال من الأخطاء الشائعة، أي في باب الاعتقاد أيضا، وضع الحروز التي فيها شرك وشعوذة أو تعليق التمائم والرقى خوفا من الضرر أو دفعا للعين والحسد شرك، لما ثبت أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتوالة شرك. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. وروى أحمد عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فقد أشرك. وفي الرقى خاصة، قال صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. رواه مسلم. فتعلق التميمة بصفة عامة هذا من الشرك، وقد يكون من الشرك الأكبر وقد يكون من الشرك الأصغر. يكون من الشرك الأكبر إذا تعلق الإنسان بالتميمة وظن فيها أنها بنفسها تدفع الضر وتجلب النفع، فهذا شرك أكبر. أما إذا ظنها وسيلة من الوسائل فهذا من الشرك الأصغر، إذا اعتقد أن الله هو الذي يرفع الضر ويجلب النفع ولكنه اتخذ هذه الوسيلة فهي وسيلة غير مشروعة، فيكون هذا من الشرك الأصغر. والرقى الشركية هي التي يستعان فيها بغير الله ويشرك فيها مع الله، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. ما الشرك؟ الشرك ما استعين فيه بغير الله وأشرك فيه مع الله سبحانه وتعالى، كأن يرقي الإنسان ثم يستغيثه ببدوي، بحسين، بكذا، يطلب من هؤلاء رفع ضر أو جلب نفع. وتعليق التمائم خوفا من الضرر أو دفع للعين شرك أصغر لا أكبر، إلا إذا اشتملت على استعانة بغير الله أو مخاطبة للجن واستغاثة بهم، أو اعتقد من علقها أنها تنفع بنفسها وليست سببا للنفع. يبقى الضابط بين كونها أكبر وأصغر ما هو؟ أن يعتقد السببية أنها سبب، أما هي فلا تأتي بنفع ولا تدفع ضرا. إذا اعتقد أنها سبب فهذا أصغر، أما إذا اعتقد أنها هي التي تدفع فهذا إيه؟ فهذا أكبر. إن اعتقد أنها سبب فهذا أصغر، إن اعتقد أنها هي التي تجلب النفع وتدفع الضر فهذا أكبر. ولهذا لا تحكم على شخص إذا رأيته معلقا تميمة بأنه بذلك قد أشرك الشرك الأكبر، وإنما تنهاه عن ذلك وتبين له بأن هذا ممنوع وهذا محرم وهو شرك على كل الأحوال، ثم تبين له الحكم في ذلك. قال: فهي شرك أكبر إن اعتقد أنها سبب، أنها هي التي تجلب النفع وتدفع الضر، فيجب تقييد كونها شركا أكبر بما ذكر، فيجب تقييد كونها شركا أكبر بما ذكر. بما ذكر إيه؟ إن اشتملت على استعانة بغير الله أو مخاطبة للجن واستغاثة بهم، أو اعتقد من علق أنها تنفع بنفسها وليست سببا للنفع، فإن اشتملت على هذا كانت أكبر وإلا كانت من الشرك الأصغر، ولا كانت من الشرك الأصغر. يجب اعتقاد إيه؟ هذا. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتوالة شرك. ما معنى التوالة؟ ما معنى التوالة؟ شيء يصنعونه يزعمون بأنه يحب المرأة إلى إيه؟ زوجه. فهذا شيء يفعلونه من باب هذا، من باب تحبيب المرأة إلى زوجها، فكل هذا من الشرك. فليعتقد فيه نفسه أنه هو الذي ينفع والذي يضر، فهذا من الأكبر. وإن اعتقد أنه وسيلة فقط فهذا من الأصغر. يبقى ما الفرق بين الأكبر والأصغر في التمائم؟ ما الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر في التمائم؟ ها؟ ولعلي نعم، وكذلك إذا اشتملت الرقية على شرك أكبر كاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى أو طلب إعانة من الجن أو غير ذلك، فهذا من الشرك الأكبر. على كل حال هذا من الخطورة بمكان، فدل هذا على أنه لا يجوز تعليق أي شيء أبدا. طيب لو علق شيئا من باب العلاج، يعني هو لا اتخذه وسيلة لهذا ولا كذا، ولو من باب العلاج كالأسورة التي يعلقون في اليد، الأسورة النحاسية هذه التي تعلق باليد أو شيء من هذه، إنه من باب العلاج، من باب العلاج، يعني لا هي وسيلة ولا كذا ولكن من باب العلاج كالأسورة وغير ذلك. نعم، مالها؟ يجوز معلقة من باب العلاج هكذا بدون تفصيل، يعني نقول مسألة العلاج هذه بدون تفصيل، يعني هل نقول مثلا نعلقها للعلاج يجوز هكذا بدون تفصيل؟ يعني التي تتخذ العلاج هذه إليه؟ أيوة نعم، يعني نقول العلاج هذا لا بد أن يكون حتى تكون مشروعة، أن يكون إيه؟ سبب طبي، يعني من قبل الطب أو التجربة الصحيح. يعني نقول ما علق للعلاج، نقول هذا ينظر فيه أن يكون معقول المعنى، دل عليه الطب ودلت عليه التجربة النافعة، فالطب مثلا يقول مثلا بأن تعليق هذا فعلا نافع، لابد أن تضع مثلا كذا وكذا وهذا نفعه كذا، ويكون الطب هو الذي دل على ذلك، أو التجربة المعقولة كما يعلق الواحد الصوف مثلا على المكان الذي حصل فيه شيء مثلا في أربطة يد أو كذا، فتضع مثلا صوفا أو تضع لاصقا أو تضع شيئا من هذا مما دل عليه التجربة وأنه نافع، فهذا لا بأس به. أما إذا لم يدل الطب على ذلك ولم يكن هناك تجربة صحيحة معقولة المعنى في هذا، فيبقى أنه أيضا من الممنوعات، وعليه هذه الأسورة التي تباع في الصيدليات وتجعل في اليد. هذه نسأل هل الطب شهد بذلك؟ يعني هل الطب يقول لك الصيدلي بيبيعها؟ لا، ليس هذا بدليل. نقول هل في أبحاث، هل الأطباء، يعني الواحد يذهب إلى طبيب معين، طبيب مخ وأعصاب أو طبيب كذا، فيكتب لك هذه فعلا درسها الطب يعتقدها، الطب يقول هكذا كذا، ومن يضع مثلا حلقا في أذنه إذا كان عنده مرض في المخ فيضع مثلا حلقا في أذنه وبهذه، هل الطب يشهد هذا أو هذا اختراع من الاختراعات الموجودة عند الصيدليات من أجل كسب الأموال، أو هي مستجلبة من الصين والصين اخترعت مثل هذا، لأن الصين يعني في هذا الباب من إيه، يعني يصنعون مثل هذه الأشياء من باب جلب أموالي من بلداني المسلمين. هل الطب يشهد بهذا فعلا؟ إن كان الطب يشهد بهذا وهناك تجارب معقولة المعنى، وأن هذه لو وضعت مثلا في اليد تؤثر بكذا وكذا وكذا، خلاص لا بأس. الشاهد أننا نضع ضابطا، الضابط ما هو؟ إذا كانت هذه التي تعلق في اليد ثبت من قبل الطب أو من قبل التجربة الصحيحة المعقولة المعنى، ليس التجربة العامة لان ممكن واحد يقول لك والله انا وضعت مثلا عظمة في الرقبة ففعلا استراحت. نقول هذا من الشيطان، كما قال ابن مسعود لزوجته لما دخل ابن مسعود على زوجته في هذا الاثر العظيم المبارك الذي يدل على ان السلف رحمه الله تعالى كانوا احرص شيء على تجنب الشركيات والبدعيات. فلما دخل ابن مسعود رضي الله عنه على امرأته اذا بها معلقة في صدرها خيطا، فماذا صنع؟ فجذبه ابن مسعود رضي الله عنه وقطعه ثم قال ما هذا؟ قالت كذا وكذا، ان هذا يعني خيط رقي لي فيه. فنزع وقال ان لآل ابن مسعود ان آل ابن مسعود لأغنياء عن الشرك. ثم ذكرت المرأة انها كانت تأتي في الجاهلية رجل من اليهودي وكان اذا حصل لها في عينها كذا وكذا فانه يفعل ذلك فتبرأ. فقال هذا من الشيطان، هذا من الشيطان ينخس فيه في العين حتى اذا اتيت الى هذا فيرفع الشيطان، فهذا من الشيطان. ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الرقى والتمائم والتولة شرك، فهذا من الشيطان. فممكن واحد يلبس عظمة فيستريح، هذا من الشيطان وليس دليلا على انه انما حصل هذا بسبب هذه التجربة. لكن نقول تجربة معقولة المعنى، كمثلا الجبيرة، كوضع لاصق معين، لاصق اذا جعل على مكان معين فانه يحصل به نفع او غير ذلك. اما يعني مطلقا ولا يكون معقول المعنى، فما هو النفع في ان اعلق تميمة؟ النفع ان اعلق خيط مثلا حجاب وقد اشفى، فما هو معقولية المعنى في ذلك؟ ما في معقولية المعنى، لان هذه لا تدفع، انما الطب معروف علاج، جبر كسر مثلا، اخذ ادوية معروفة، حقن كذا كذا الى اخره، هذا معقول المعنى. اما مثل هذه الاشياء هي غير معقولة الايه المعنى، وبالتالي تكون من الممنوع في هذا الباب. نعم. ايه الزينة؟ الزينة إذا كانت زينة، كمن يلبس مثلا أسورة من ذهب من كذا من باب الزينة، فنقول هذا الذي يلبس إنما تشبه بالنساء، لكن ليس داخلة في باب الشرك، لكن يكون النهي عنه من باب التشبه، من باب التشبه. كمن يلبس سلسلة في عنقه أو يلبس شيء أسورة في يده، فنقول هذا محرم. نعم. مين؟ وتعلق كما قال ابن عبد الوهاب، واختلفوا فيما اذا كان المعلق من القرآن، فمنهم من منعه ومنهم من جوزه، والصواب هو المنع، لان القرآن ما يؤثر، ما ورد انه يؤثر بالتعليق، انما القرآن يحصل به النفع بالتلاوة والدعاء به، لكن ما حصل انه به ايه بالتعليق. نعم. قال التاسع: قال التاسع سؤال العرافين والكهنة والسحرة مع تصديقهم كفر. سؤال العرافين والكهنة والسحرة مع تصديقهم كفر، يبقى هنا وضع ايه قيدا وهو التصديق، مع تصديقهم كفر، وذلك لقول نبي الهدى والرحمة صلى الله عليه وسلم: من أطع عرافا أو كهينا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والحاكم، وقال صحيح عن شرطيمة، وفي خبر ابن مسعود موقوفا: من أتى كهينا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فصدقه. يبقى هنا النبي نص على إيه؟ فصدقه، أي فصدقه في ادعائه الغيب، فصدقه في ادعائه الغيب. رواه البزار وابو يعلى، وجود اسناده المنذري والحافظ ابن حجر، والحديث صحيح لشواهده. وهل الكفر هذه الاحاديث كفر دون كفر فلا ينقل عن الملة، ام يتوقف فيه فلا يقال يخرج عن الملة ولا لا يخرج؟ الاول قوي يعني يخرج عن ملة، والثاني هو المشهور عن الإمام أحمد. ولعل مراد الإمام أحمد يعني لو وجد أنه لا يخرج يقصد التصديق في مجرد الخبر لا التصديق في أنه يعلم الغيب، فلذلك مخرج من الملة عند أحمد وعند غير أحمد، لكن لعله من باب التصديق العادي يعني في إخباره، وأنه بذهابه إلى هذا السحر يحصل نفع أو كذا. أما لو ادعى أحد علم الغيب فصدقه أحد فهذا كافر بإجماع المسلمين، لأنه نازع الله عز وجل في صفة من صفاته وهي العلم بالغيب، وذلك لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لكن قد يعلم الساحر الغيب النسبي عن طريق الجن، مثل ما كان يحصل، يذهب الواحد وقد ضاع شيء من ماله، يذهب إلى ساحر أول ما يدخل عليه يقول له إيه، تعالى يا محمد يا إبراهيم كذا، أنت ما كنت لا تريد أن تأتي اليوم، وتعطلت السيارة في المكان الفلاني. هذا غيب، ولكن غيب نسبي. غيب نسبي يعني إيه؟ يعني يغيب عن البعض ولا يغيب عن البعض. نحن مثلا هنا في وجودنا في المسجد الآن هذا غيب عما في المنصورة مثلا، وما في المنصورة الآن غيب عنا الآن، لكن هذا ليس غيبا مطلقا بمعنى أنه لا يعلمه أحد، لكن هنا نحن نعلم عن حالنا، لكن غيرنا ما يعلم عنا، غيرنا ما يعلم عنا، فهذا غيب نسبي، فهو يعلم عن طريق الجن، فهذا غيب نسبي، فيصدقه في هذا الباب. هذا الباب يقول آه والله فعلا ده أنا كذا عرف أنني أتيت لغرض كذا أو كذا، فهذا ليس من ادعاء الغيب المطلق. أما أن يذهب إلى عراف ويصدقه في أنه يعلم الغيب، هذا ولا شك أنه كافر كفرا مخرجا من الملة. نعم الايه وهذا الكفر في حديث كفر وكفر فلا ينقع عمله أم يتوقف فيه فلا يقال يخرج عن الملة ولا يخرج، يخرج عن الملة ولا يخرج ولا لا يخرج. الأول قوي والثاني هو المشهور عن الإمام أحمد. الأول قوي وهو كفر دون كفر، والكفر في الحديث كفر دون كفر فلا ينقع الملة أم يتوقف فيه، يعني هو ذكر القولين كفر دون كفر، والثاني يتوقف فلا يقال يخرج عن الملة أو لا يخرج. الأول قوي والثاني هو قول وهو المشهور، يعني الأول كفر دون كفر. لا هو هنا بالعبارة دي يبقى كفر دون كفر، وهل الكفر هذه الحديث كفر دون كفر فلا ينقع الملة، يبقى هو ده الأول الذي قصده. أم يتوقف فيه فلا يقال يخرج ولا لا يخرج، لا شك أن هذا قول غريب، من أتى عربا أو كان فصدقه ما يقول فقد كفر ما أنزل على محمد، كما قلنا يستقيم كلام الشيخ في كفر دون كفر لو كان التصديق في إيه؟ فيما ذكرنا، ليس في ادعاء الغيب. في ادعاء الغيب هذا كفر لو اعتقده من غير أن يذهب إليه أصلا، لو اعتقد أن أحدا يعلم الغيب فإن هذا كفر ولو لم يذهب إليه، لكن لعله بالذهاب إليه وتصديقه فيما يخبر به من الغيب النسبي لا من الغيب المطلق. لو ادعى غيبا مطلقا لو قال سيحصل لك الأسبوع القادم كذا وكذا والشهر القادم كذا وكذا، لو كان كذلك فإن تصديق ذلك كفر أكبر، لأنه لا يعلم ما في غد إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، فمن ادعى أن أحنا يعلم ذلك فهو كافر كفر أكبر. فلعله هنا بقى في كفر دون كفر قصد الذهاب والتصديق النسبي، التصديق فيما يكون من أمور يعملها له أن هذا من وسائل العلاج، أنه يذهب إلى الصحراء فيجعل له تميمة أو يجعل له حجابا أو يجعل له كذا، التصديق في أعماله هذه، ليس التصديق في ادعاء الغيب، التصديق في أعماله هو المخالفة للشريعة الغير مكفرة، إن كانت فيما دون ذلك فنعم يكون ذلك كفرا دون كفر، أما إذا كانت في مكفر كادعاء علم الغيب فلا شك أن هذا من الكفر الأكبر. العاشر، تعليق قطع تعليق قطع من جلد الذئب على الصدور أو في البيوت لاعتقاد أنها تدفع الجن شرك، وتقدم دليل وتفصيل الكلام على التمائم في المسألة الثامنة، يعني التميمة هذه سواء كانت جلد ذئب أو كانت من أي مادة من عظم أو خيط يعتقد فيه الإنسان، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل في سفره من نادى بأنه لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، أيا كان بقى المعلق هذا من خيط من حديد من كذا من كذا من جلد، أيا كان هذا فإنه ممنوع، إلا إذا كان المعلق من القرآن، فإن كان المعلق من القرآن فقد اختلف فيه السلف والصواب منع ذلك، إذا كان المعلق من القرآن فالصواب منع ذلك لأنه لم يرد، ولأن الانتفاع بالقرآن ليس في تعليقه وإنما في تلاوته والتقرب إلى الله عز وجل بالتعبد به، هذا هو الذي ينفع ليس بمجرد التعليق، ولهذا العامة يعتبرون أن مجرد التعليق أو الوضع في البيت هذا نافع، ولهذا عندهم الحجرة التي يكون مثلا فيها وساوس أو كذا يقولون إيه وكوابيس، يقولون ضعوا مصحفا في شباك الغرفة أو تحت المخدة أو على كذا، هذا كله من الجهل العظيم، لأن وضع مصحف بنفسه ما يمنع شيئا، إنما التعبد بالمصحف أو يجعل ذلك في سيارته، يضع مصحف في السيارة من باب إيه؟ من باب الانتفاع، وضع المصحف في السيارة ما ينفع أحدا، إنما الانتفاع بالقرآن في التلاوة والعمل به والتحاكم إليه والاستشفاء به، هذا هو الانتفاع بالقرآن، أما مجرد الوضع فإن هذا لم يرد، ولهذا إذا كان المعلق من القرآن فلا يجوز وضعه، ولا ندري ما الدليل عند من جوز تعليق القرآن في الرقبة وفي الصدر، ما ندري ما دليله في هذا، إن اعتمد الدليل الأصلي لا بأس بالرقبة لم تكن شركا، وأن هذا إنما هو قرآن نقول قرآن في التلاوة، القرآن في التحاكم، القرآن في العمل، لكن مجرد الوضع هكذا مجرد الوضع لا، ناهيك عما قد يحصل فيه من إهانة للقرآن، من إهانة، فقد ينام الإنسان به ويقوم به ويدخل به الخلاء ويخرج به وقد يتعرض لإهانة كثيرة. الحادي عشر، الذبح عند عتبة الباب خوفا من الجن شرك، وتقدم الإسلام في المسألة الثالثة والسابعة، الذبح عند عتبة الباب خوفا من الجن، يبقى تذبح للجن تتقرب إلى الجن بهذا. الثاني عشر، ادعاء علم الغيب أو الاطلاع على اللوح المحفوظ كفر، لكن لو ذبح عند الباب شكرا لله، يعني بنى بيتا جديدا ثم ذبح عند الباب ليطعم الفقراء، لكن بيذبح عند الباب ايه؟ من باب يعني ده بيت جديد ويذبح عند البيت هنا ويقرب الى الفقراء، فنقول هذا ليس من الشرك، ولكن نقول هذا لم يرد به دليل وهذا خلاف السنة، اذبح مثلا هذا الشيء ووزعه على الفقراء شكرا لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة مثلا، لا بأس بذلك في الجملة، لا بأس بذلك في الجملة، سواء ذبحت هذا أمام بيتك أو في داخل بيتك أو في فناء البيت أو غير ذلك، فإن هذا إيه لا إشكال فيه، لكن أن يذبح خوفا من الجن حتى لا يصيب الجن هذا أو يذبح من باب دفع العين فإن كل هذا ممنوع. الثاني عشر، ادعاء علم الغيب أو الاطلاع على اللوح المحفوظ كفر، لقوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقال قال تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. ويدخل في ذلك ادعاء بعض الصوفية انكشاف حجب الغيب لهم أنهم يعلمون ما في الغيب، فهذا كفر مخرج من الملة. فلا يعلم ذلك لا نبي مقرب، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم عن عقد عائشة رضي الله عنها وهو بجواره، كما جاء عند البخاري لما فقد عائشة عقدها وبقي النبي والصحابة ليلة كل يبحث، فلما أصبح وأقام البعير إذا بالإيه بالعقد تحت البعير. ولعل هذا من الحكم التي من أجلها حصل هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى، أنه أيضا يبين بشرية محمد صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس إلها ولا ربا، إذ لو كان إلها لعلم ما تحت البعير. وكذلك جاء في الصحيح أن النبي أكل من الشاة المسمومة، أكل من الشاة المسمومة لولا أن الله عز وجل أنزل بعد ذلك لولا أن الله أنطق الشاة، لولا أن الله أنطق الشاة، فالنبي أكل منها ولا أعلم أنها مسموم، حتى أكل منها ونطقت الشاة بذلك. أين الغيب الذي يعلمه النبي؟ معنى هذا من الغيب النسبي، يعني هذا الأمر تعلمه المرأة ويعلم من يعرف المرأة التي وضعت السم للنبي صلى الله عليه وسلم في الشاة. ولهذا لما سألها النبي عن ذلك لما فعلت ذلك قالت أردت أن أعلم إن كنت نبيا أم لا، إن لم تكن نبيا ستأكل وتموت، إن كنت نبيا الله سينجيك. لهذا نطقت الشاة، والشاة ما تنطق لساحر، نطقت الشاة بأن فيها إيه سما، فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يبقى النبي ما يعلم الغيب، كيف يعلمه غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ يذهب الواحد أول ما يضيع منه شيء يذهب الواحد إلى العرافين يسألهم كما هو حاصل الآن، راح منك شيء اذهب إلى العراف واسأله. الثالث عشر سماع القصائد الشركية راضيا بما فيها من الشرك عالما بها، راضيا بما فيها من الشرك. الرضا بالشرك شرك ولو لم أسمع، لو لم أسمع. واحد يأتيني يقول مثلا بيتا فيه تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي يعلم ما في غد، اعتقاد هذا شرك، الرضا بذلك شرك، فلا يجوز أن يرضى الإنسان. فمن رضي بالكفر كان مشركا، كان كافرا، ومن رضي بالشرك كان مشركا، ومن اعتقده كذلك، من اعتقده أو رضي به أو رأى جوازه وقد علم النص، علم النص ومع ذلك رضي بهذا، فإنه يكون كافرا خارجا من ملة الإسلام. كالقانون الوضعي، لو أنا رضيت بالقانون الوضعي هذا المخالف للشريعة، لو أنا جوزت هذا فهذا كفر مخرج من الملة. أما لو اعتقدت مخالفة ذلك للشريعة فهذه معصية من المعاصي، يعني إذا فعلها صاحبها اللي هو التحكم إليه فهو معصية من المعاصي إذا كنت أعتقد أن هذا مخالف للشريعة. وكذلك كقصيدة البردة للبصيري ونحوها من القصائد التي غلا أصحابها في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو في غيره من آل بيته أو الصالحين، والتي فيها وصف المخلوق بما يوصف به الله العظيم. فلا شك أن الذي في هذه القصيدة كفر وشرك، ما لمن ألوذ به سواك في حلول الحادث العممي، وقال فإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني الدنيا والآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم، من علوم النبي علم اللوح والقلم، فلا شك أن هذا كفر. لكن هل البصيري كافر عينا؟ هذا جاء في اعتقاد ابن عبد الوهاب أنه بين أن أناسا زعموا أنك تكفر البصيري وأنك تكفر هذا، فقال وقد نفى عنه تكفير الأعيان في ذلك، وقال سبحانك هذا بهتان عظيم. وعلق الشيخ صالح الفوزان على هذا الموضع فقال: ففرق بين النوع والعين. وهذا من أكبر من ومن أكبر ما يرد به على من قال بأن الشيخ ما يعذر بهذا في العين، وأن من قال ذلك أو فعله فإنه يكون خارجا من ملة الإسلام بإطلاق. نقول هات معتقد ابن عبد الوهاب نفسه وانظر في هذا، فماذا قال؟ قال في البصيري وقال في هؤلاء، قال هذا الكلام، قال سبحانك هذا بهتان عظيم. أما ما قيل عنه وكان يقره قال: وأما هذا فدليله كذا وكذا وكذا، لم يتبرأ منه، لما تبرأ ممن نسب إليه تكفير البصيري عينا، تبرأ من ذلك من نسب إليه ذلك وقال هذا بهتان عظيم، هذا بهتان عظيم. فهذه القصيدة مليئة بالشركيات مليئة، لكن هل عين هذا الرجل كذا مشرك؟ يبقى هذا يحتاج إلى تبيان وتعريف دين الرسول صلى الله عليه وسلم له. فهذا ما قاله الشيخ صالح الفوزان في تعليقه على هذا. الشيخ صالح تعلمون الشيخ صالح نسب إليه عدم الايه العذر بالجهل في هذا، ونحن قد حررنا مذهب الشيخ صالح من قبل على لسان الشيخ صالح حينما قال بأن هذا لا ينشر في الناس وكذا من أجل ألا يهون الشرك عند الناس. لكن ارجع إلى شرح الشيخ صالح الفوزان على هذا الموضع من اعتقاد الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ليتبين لك إيه؟ ليتبين لك المراد. طبعا هنجي بقى من يحرف منذ ليلتين أطلع على كتاب لشرح كتاب مفيد المستفيد لمدحت الفراج هذا، فخلص المسألة أصلا، خلص المسألة، قال إن الشيخ كان لا يظهر هذا في أول دعوته من باب الخوف، يبقى جميع الكلمات التي ترد عنه في هذا الباب يبقى ده محمول على إيه؟ محمول على فترة عدم فترة الخوف، وأنه كان لا يصرح بهذا. وهذا كلام من أعجب العجب، هذا يطعن في ابن عبد الوهاب، هذا يطعن في ابن عبد الوهاب. ابن عبد الوهاب يبيع دينه بهذا، ابن عبد الوهاب إذن يبيع دينه، يجعل دينا عند الخوف ودينا عند الأمن. ففي حال الأمن لماذا لم يصرح ابن عبد الوهاب أنه إنما قال ذلك حال الخوف؟ فبعض الناس ما يفهم، يأتي يبرر إمام يورط إمام، لأنك تدعي بذلك أن الألباني معصوم. شرط في الثناء على الألباني حتى تكون محبة للألباني فلابد أن تدعي العصمة له. طيب ابن خزيمة، طيب ابن حجر، طيب النووي، ماذا تصنع؟ أجبني. النووي أشعري ولا وافقنا شاعرة ولا لهذا ولا ذاك؟ إن قلت لهذا ولا ذاك فقد نديت على نفسك بالموت لا بالجهل، لأنك غير موجود في الحياة أصلا. إن قلت أشعري فقد خالفت أهل السنة في الحكم على ابن حجر، بقي أن تقول إيه؟ وافق الأشعر. إذن أنت تطعن في ابن حجر، أنت حدادي تطعن في ابن حجر. لكنك ماذا ستقول؟ لا يا شيخ، لا يا شيخ، تعلم يا شيخ، تعلم أن فرق بين عالم سني وافق الأشعر أو وافق كذا في مسألة، ولكنه ليس أشعريا لأنه لم يسلك مسالك الأشعرة، بل هو الذي رد على الأشعرة، لكنه أخطأ في الاستدلال. وبين الأشعري الذي يؤصل، فرق يا شيخ، وإلا ما في إمام إلا وله زلة وزلات، ولو أن كل إمام من الأئمة حصل له زلة حكمنا عليه بذلك لما بقي لنا أحد. نقول تمام، أحسنت، بارك الله فيك، الآن ستبدأ الطلب عندنا إن شاء الله. أحسنت، أحسنت، صرت الآن صالحا لأن تجلس في حلقات أهل العلم فضلا أن تحكم على أهل العلم. وأما إن الإمام عندنا الأئمة معصومون، هذا تذهب تركب خذ تذكر الطيران واذهب إلى إيران فستجد هناك هذا المذهب، مذهب عصمة الأئمة. أما تأتي عندنا ففرق بين الزلة والانحراف. ما يعيب الألباني أن يكون عنده قول وافق فيه من خالف السنة، لكن أبدا لم يقصد هذا على الإطلاق. ولهذا ما ذكرنا هذا إلا لنعلي قدر الألبان. هو لماذا؟ ما هو السبب؟ ما السبب أننا قلنا بأن الألباني وافق كذا؟ السبب أننا نخلص الألباني من يد الحدادية، لا أن نكون على طريق حدادية، إنما نخلص ذاك التخليص الذي لا تعرفه أنت ولا يقتنع به الحدادية. حينما تنفي ذلك فقد نفيت موجودا. ماذا أنت صانع؟ ماذا أنت صانع؟ لو قلت الألباني ما قال هذا، إذن أنت كذاب، أنت كذاب. ولو قلت الألباني بهذا صار مرجئا، إذن أنت حدادي. الأوصاف ثلاثة، خلي بالكم، الأوصاف ثلاثة. أن تقول الألباني ما قال ذلك فتكون كذابا، أو تقول الألباني مرجئ وتنتقص الألباني بهذا فتكون حداديا، أن تقول وقع الألباني في خطأ في ذلك ولكنه سلك مسالك العلماء وكذا فأنت سلفي. يلا حبيب، اختبار، اختبار، اختر احدى الاجابات. لم يقع ذلك منه اصلا، يبقى خالفت. وقع ذلك منه ولم يخرج من السنة، بل هو امام كغيره، يبقى وافقت هنا كلام اهل السنة، وليس ذلك في الألباني فقط بل في غيره. الامر الثالث انه ان قلت وقع في ذلك وخرج من ذلك من السنة. ولهذا والحمد لله، ولله الفضل والمنة، بفضل من الله سبحانه وتعالى، ما يعني أظن أن هناك من ترجم ودافع ونافع ولا يزال وتنقى لا من أجل شيء أبدا، وإنما هو العلم وقاعدته التي لا تضطرب، لأنني إن رصدت في الألباني سأرصد حتما في ابن حجر والنووي وابن خزيمة وغير ذلك من أئمة الإسلام. يبقى هؤلاء يزعمون أنهم محافظون على أئمة السنة، وهم مع ذلك إيه؟ يطعنون فيهم، لأنهم يدعون أنهم معصومون من الخطأ. وكيف تسلك ابن حجر إن سلكت الألباني؟ كيف تسلك ابن حجر؟ وكيف تسلك النووي؟ وكيف تسلك ابن خزيمة وغير هؤلاء من الأئمة؟ يبقى نحن نعلم أن أئمة الدين ليس معصومين، بل وارد منهم الخطأ، وارد منهم الزلة، ولكنهم لا يخرجون بذلك عن السنة، لأنهم ما أصلوا للبدعة، بل نافحوا عن السنة وواجهوا أهل البدع بكل ما فيه من هذا. فدعونا من هذه الأوصاف التي يتشدق بها البعض فيقول نفروا من الحدادية، ثم يقعون فيما هو أشد من الحدادية من الكذب والافتراء على دين الله وعلى أئمة الإسلام. ولهذا هؤلاء يا إخواني لا ينصرون سنة، لأن السنن لا تنصر بالجهل، السنن لا تنصر بالجهل، والسنن لا تنصر بالعصبية الجاهلية، إنما تنصر السنن بماذا؟ بمسالك العلماء الآخذين بالأدلة الشرعية على طريقتها الصحيحة، طريقة أهل السنة والإيه والجماعة، لا طريقة اعتقد ثم استدل، لا طريقة الهوى في الانتقاد وغير ذلك. ولهذا أخواني أنا أقول ليس هذا يمنح لأحداث الأسنان وصفاء الأحلام، معرفة كلام العلماء وتبني العلماء والدفاع عن العلماء بالحق الواضح البين بالعلم لا بالمزايدة. يعني أنا ممكن اليوم ودافع عن الألباني مزايدة، أنا ليس حبا في الألباني بل بغضا في عباس، لكن ليس حبا في الألباني، لكن من أحب الألباني صار على طريقته، كما ذكرنا من قبل في من أحب الألباني لا يبدع من رأى الزيادة على الإحدى عشرة ويقول هذا مبتدع، فإن الألباني يرى بهذه بدعة، لكن هل صاحبها مبتدع؟ يعقد الألباني فصلا في كتابه من أمتع ما يكون، انتفعنا بهذا الفصل انتفاعا عظيما، ودرسنا للأمة مسلك الألباني وهو يرى الزيادة على الإحدى عشرة بدعة. لكن هل من زاد فهو مبتدع؟ راجع كلام الألباني العظيم المتين الذي يجرده للأسف الشديد من يحب الألباني ويتبنى قوله ويهجر مساجد الأخوة على السنة لأنهم زادوا على 11 ركعة ولا يلتفت إلى مسلك الألباني في هذا الباب وطريقة الألباني في هذا الباب. فالألباني رحمه تعالى علم إمام من أئمة الضعف. ثم العجيب بل الأعجب من العجيب أنني أقرأ لشيخ أطعن فيه لأنه يطعن في الألباني أو هذا الكلام يفهم طعن في الألباني ويكون عنوان المقطع عذب الكلام في ألباني الشام حسنة الزمان. عجيب والله والله عجيب والله عجيب. ده حتى يا أخي العوام يقولون الجواب بيبين من إيه؟ من عنوانه من عنوانه. هل الذي يتكلم عن الألباني يضع عنوان عنوانا عذب الكلام في ألباني الشام حسنة الزمان؟ ده واحد تعمق الحب في قلبه فصار يتغزل صار يتغزل. ده هذا عنوان من يتغزل ليس عنوان من يزايد ويتاجر. هذا عنوان من تعمق الحب في قلبه وعلم بشرية الألباني وأنه ليس معصوما. فليس الشأن أن تنفي التهمة الثابتة عمن تحب ولكن الشأن أن تسلك خطأه حتى لا يطعن فيه. وإنما هي مسالك العلماء ومن حرمها فلقد أسمعت من ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. تعلم أولا تفقه أولا لكنك لن تجد هذا العلم في بطون الكتب فقط وإنما ستجدها عند علماء أبذاذ وعند أئمة راسخين. فمن حرم ذلك حرم الخير كله وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فلهذا الذي يريد أن يبرر ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يقول لك ابن عبد الوهاب إنما قال ذلك في مرحلة الخوف. عجيب هذا عجيب. ابن عبد الوهاب يخاف. ده ابن عبد الوهاب معروف ابن عبد الوهاب يخاف. ابن عبد الوهاب العالم يمكن من العلماء الفريدين في الأمة الذين غزوا الغزوات وحملوا السيوف. كانت الغزوات اقرأ تاريخ نجد وتاريخ علماء نجد اقرأ الغزوات التي قضاها ابن عبد الوهاب وابن سعود من أجل التوحيد. غزوات ابن عبد الوهاب رجل يشهر سيفة يخاف. طب هنفترض أنه خاف سنة سنتين أربعة ثم بعد ذلك أمن. لو أنا قلت شيئا في حال الخوف ثم أمنت أترك ما قلته من قبل ولا أصحح ما قلته من قبل؟ ولهذا لا تجد عند هؤلاء القائلين ما في عذر مطلقا وإن من وقع في شرك خلاص خرج من ملة الإسلام. لا تجد إلا ليا وتعسفا لكلام أهل العلم. ما يمكن لا يمكن. ويأتون بقى بعبارة إيه؟ بعبارة مجنونة. لا ده احنا ده معتقد ابن عبد الوهاب. تخيل لاحظ يا أخي فرق بين إفتائك وتصنيفك العادي وبين أن تضع مؤلفا بعنوان اعتقاد. ليه بقى الإنسان بقى عند الاعتقاد هذا إنما يحبر الألفاظ تحبيرا وإنما يحقق الألفاظ تحقيقا. عندي نسبة الاعتقاد إلي فتراني أحبر في هذه المسألة تحبيرا عظيما. وهذا اعتقاد ابن عبد الوهاب. وتلقت أئمة نجد من أحفاد ابن عبد الوهاب اعتقاد ابن عبد الوهاب بدون هذا التعليق. ولهذا أنا أقول لك هات كلام الفوزان الذي تستدل به في التعليق على هذه المواضع في اعتقاد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى. إذ الشيخ يفرق بين النوع والعين. قال لا. إذن الشيخ حينما يقول في مواضع أخرى في هذا إنما إنه ما في عذر بهذا إنما الشيخ رحمه الله تعالى إما أنه قصد ما في عذر بعد البيان حتى يعرف فما يحتاج ذلك إلى إقامة حجة حتى يفهم فهم أبي بكر رضي الله عنه إنما يحتاج إلى تعريف. فمن عرف فلا يعذر. وإما أن الشيخ يطلق هذه الألفاظ من باب التحذير من الشرك وعدم التهوين فيه وهو ما صرح به نفسه حينما قال ذلك رحمه الله تعالى. وإلا كلماته في الإعذار أوضح من الشمس في الرابعة النهار. واضح إخواني؟ يعني هذه قصائد، هذه قصيدة عظيمة جدا للبوصيري فيها ما فيها من الشركيات. نعم، المفترض أن ابن عباب يقول إيه؟ نعم نعم أنا أكفر البوصيري، ومن شك في كفر البوصيري فهو كافر، كما ادعاه هؤلاء سفهاء الأحلام أحداث الأسنان. ما يصلون يا إخواني وراء من يقرر للأمة مسألة العذر، مش من وقع منه شيء من الشركيات. لا، يعني مثلا أنا لا يصلى ورائي، ما يجوز الصلاة ورائي. والله يا إخواني دخلت المغرب مرة في المسجد بعد الأذان بنصلي السنن، فوجدت واحدا من هؤلاء أقيمت الصلاة، دخلت أصلي. أنا أعلم جيدا أنه لن يصلي ورائي، لأن أعلم هذا الفكر إلى أي مدى. أول ما سلمت السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، نظرت فين عباس؟ إذا ما في عباس، عباس هرب ولم يصلي ورائي. ليه يا عباس؟ لماذا يا عباس؟ يا عباس أنا مجتهد، يا عباس أنا مخطئ مثلا، يا عباس أنا أي حاجة. أبدا عباس ما يصلي وراءنا، لأنه من لم يحكم على هذا لأنه مشرك فهو مشرك، وبالتالي ما يجوز الصلاة وراء المشرك. وآخر قال صلاة الجمعة فين؟ قال صلاة عند هشام. قال طيب أعد الصلاة. يا الله، طيب السؤال بقى، أنتم تصلون وراء ابن عبد الوهاب ولا وراء ابن سحمان؟ أنتم تصلون وراء من؟ أنتم تصلون وراء إيه؟ الذين يحلفون بالنبي والذين لا يعرفون الفرق بين الشرك والتوحيد في مساجد العوام. في حاجات تعرف باطلها بالإيه؟ بالمجدعة. معلش يعني، في حاجات تعرف أنها باطل بالمجدعة كده، يعني مش محتاجة أدلة، بالمجدعة كده. يعني أنت لا تصلي ورائي وأنا الذي أقرر التوحيد وأصحح التوحيد، لك يقول لك ده توحيد نظري، ده أصلا توحيد نظري. طيب اللي ما عندوش بقى لا نظري ولا عملي، كيف تصلي وراءه ولا تصلي ورائي؟ قال وبعض هذه القصائد الشركية المغالية تنشد في الموارد فيجب تجنبها وانكارها حفاظا على إسلام المرء. وقى الله المسلمين الشرك ومظاهره. الرابع عشر، ادعاء أن الله سبحانه وتعالى يحل في الأماكن أو في بعض الأشخاص، وهذا كفر أكبر. ادعاء أن الله عز وجل يحل في الأماكن أو في بعض الأشخاص وهذا كفر أكبر. يحل في بعض الأماكن يعني أن الله في كل مكان، هذا كفر أكبر. لكن صاحبه معلوم أن الأشاعرة قالوا ذلك، ومعلوم أن الذين قالوا بالحلول هذا قول كفر ولا شك، لكن أهل السنة والجماعة ما كفروا عين هؤلاء حتى تقام الحجة. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: أما أنا لو قلت بقولكم لكفرت، ولكنكم عندي جهال، ولكنكم عندي إيه؟ جهال. لو قلت بقولكم لكفرت، ولكنكم عندي جهال. ثانيا، الشرك الأصغر وبعض مظاهره ووسائل الشرك. طيب نكتفي بهذا القدر. نعم، اي فوزان، الفوزان اي قال ايه عندك؟ ارفع صوتك شيخ محمد. ماشي، ها كلام جميل. أيوة تمام تمام ممن؟ تمام. يبقى هذا رجع للملحظة الذي ذكرناه. ما هو نوع التصديق؟ فقد صدقه. ما نوع التصديق؟ إن صدقه في الدعاية العلم الغيبي مطلقا هذا إيه؟ هذا خرج من ملته، هذا شرك. أما صدقه في فعله، في أفعال هذه وأنها تنفع وأنها كذا وكذا، أو في أن الشياطين توحي إليه أو غير ذلك، فهذا لا يخرج من ملة الإسلام. يبقى فقد صدق لابد من التفصيل في هذا. إما أن يكون التصديق في مكفر فيكفر به الإنسان ولو لم يذهب إلى الساحر أصلا، أو يكون فيما دون إيه، أو يكون فيما دون ذلك فلا يكون كفرا مخرجا من الملة. نعم. الرواية عند مسلم اللي هي ليس فيها تصديق صلاة، الرواية عند مسلم ليس فيها التصديق، لكن لعله جاء في بعض الروايات. لكن نشوف عند مسلم أظن فلم تقبل له صلاة، هذه الرواية أظن ما فيها التصديق والله أعلم، اللي أظنها عند مسلم ما فيها التصديق. أي نعم لكن لعله جاء في بعض الألفاظ أو بعض الروايات، لكن اللي أعرفه أن عند مسلم ما فيها هذه عند أحمد، لكن عند مسلم فيها تصديق، ما فيها تصديق. نعم. صحيح. يعني لولا أن النبي نطق برويبضة كنا يعني أحدثنا ألفاظا أخرى، لكن الحمد لله النبي وضع، هو أفصح الناس، وضع ألفاظ جميع. فالرويبضة هو الرجل إيه التافه يتكلم في أمره. نعم.